بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا اللهم رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ بحثنا في هذا الأسبوع بكلام من مولانا أمير المؤمنين، وهي الحكمة 40 من حكم أمير المؤمنين في نهج البلاغة. يقول عليه السلام، قال عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلى: جعل الله ما كان من شكواك حقا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يهط السيئات ويهطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. هذا الإنسان الذي كان مريضا، طبعا هذا التعبير من أمير المؤمنين عليه السلام، جعل الله ما كان من شكواك، يعني مرضك حقا لسيئاتك. ثم يعلل الإمام عليه السلام بأن المرض لا أجر فيه، لأن أجر على الأمر الاختياري، من مرض ما فعل شيئا فعل به وهو لم يفعل شيئا، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يهط السيئات، كأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إغابا للسيئات التي ارتكبها الإنسان، وأن يهطها حتى الأوراق. ولكن هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن يجعل جريمة ما نفعله من السيئات بينما نستحق أكثر من ذلك بكثير، أن يجعل المرض حتى للسيئات ويحطها حتى الأوراق، يعني أثره في حتى السيئات وكذا كثير. كما أننا نشعر في هذه الدنيا الإنسان الذي يمرض عادة يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، حالة المرض أكثر ما يكون ملازما بحالة التوجه إلى الله تبارك وتعالى والالتجاء إليه، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام. ثم يقول: فإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. لعله إشارة إلى أن المريض إذا كان عنده حالة الشكر والصبر، إذا صبر على ما هو من المرض، طبعا الصبر إلى ما هو من المرض إن لا يجزع، لا يشكو عن الله تبارك وتعالى ويعرف أن هذا مقدر له وهو له رب رحيم، فلذلك يشكر ويصبر. لعل للشكر والصبر وهما فعلان إما في العمل أو في القلب، إما من الجوانح أو الجوارح، لأن الله تبارك وتعالى مضافا إلى حتى الرزق يعطيه أجرا لما صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والشكر كذلك فعل من أفعال. ولعل الإمام عليه السلام مباشرة بعد ذلك يشير إلى أن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة، لعله أراد أن يشير إلى أن المريض إذا كانت عنده النية الصادقة والسريرة الصالحة، أن يكون الإنسان في مرضه سريرته سريرة خبيثة، وعنده شكوى عن الله تبارك وتعالى: أنا لماذا الله فعل بي هكذا؟ لماذا مرضته؟ وحالته عدم الشكر وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، هذا سوء السريرة. إذا كان بالعكس ظن أن هذا الشيء الذي حدث له من المرض أو الجرح أو ما شابه ذلك هو فضل الله تبارك وتعالى، وأنه رأى هذا الأمر فهو يرضى بذلك، لعل الله تبارك وتعالى يأجره بما حصل عنده، يعني مضافا إلى حتى الوزر حتى الأوزار والمعاصي الله تبارك وتعالى يدفع إليه أجرا كذلك للصبر والشكر لا للمرض، المرض لا أجر له كما جاء في هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام. كان بحثنا في الغنائم، وذكرنا المسائل التي ذكرت في رواياتنا وكذلك في كتبنا الفقهية من فقهاء الإضاءة. وهنا لابد أن نرى ما قرأناه وتعلمناه من أئمتنا عليهم السلام من الفقهاء، هل هذا يمكن تطبيقه في هذا العصر؟ حيث أن فيما كان سابقا وجاء في كتب الفقهية أن المسلمون عندما يهجمون على المشركين يقاتلون المشركين، فإذا غلبوا عليهم يصير الرجال طبعا من قتل في الحرب فهو مقتول ومن لم يقتل. هناك قولين، قول أنه إنما هو مخير، يعني الإمام مخير بين أحد الأمور الثلاثة، إما الاسترقاق وإما أخذ الفداء وإما إطلاع السراح منا، أحد الأمور الثلاثة. فبعض الفقهاء يقولون أن الإمام مخير بين أحد الأمور الأربعة، إما القاتل وإما الأسر يعني استرقاق وإما الفداء وإما المن وإطلاق السراح. على كل حال فهذا يشمل على ما ذكر في كتبنا الفقهية، يشمل جميع الفئة المنكوبة، يعني إذا كان هناك بين دولتين أو بلد من بلد الإسلام حرب، إذا تغلبوا كل رجالهم، من قتل فقتل ومن لم يقتل مخير بين هذه الأمور، والنساء والسبايا والأطفال كلهم سبايا، والأراضي إذا كان الحرب تمت من خلال الحرب فعلا فالأراضي والإغارات من مفتوحة عنوة للمسلمين، وإذا انتهى من دون حرب فالأراضي للإمام، وسائر الأموال كلها غنيمة للمسلمين المقاتلين بعد إخراج الخمس والأمور الخمسة الأخرى التي قلناها من السلب والنفل والرضخ وكذلك الجعائل، كلها يقسم على المسلمين للراجل سهمان وللراكب سهمان، على ما فصلناه تفصيلا مفصلا في هذا الأمر. هل في هذا العصر يمكن أن نطبق هذا؟ إذا كان هناك حرب بين أهل بلاد المسلمين وبلاد الكفار، إذا تغلبنا عليهم أن نأخذ كل رجالهم، من قتل فقتل ومن لم يقتل أن نكون مخيرا بين الاسترقاق أو المن أو أخذ الفداء، وكان كل أموالهم يجوز نهبها وأخذها للمسلمين، وأراضيهم كذلك تخرج من ملكيتهم وتدخل في ملك المسلمين، هل يكون هكذا الآن يمكن أن نقول بذلك؟ أو لابد إعادة النظر؟ طبعا إعادة النظر لا إعادة الرأي والسلائق، يجب علينا أن نأخذ بأدلة شرعية بحجة شرعية من الكتاب والسنة، ولا يمكن لنا أن نأتي برأي من قبلنا على حسب ما نشتهي أو حسب ما ذوقنا، هذا لا يجوز طبعا. فلذلك لابد أن نراجع مرة ثانية في هذا الأمر. أولا ما كان سابقا كان تتم الحرب باليد، الحرب كان باليد وبأسلحة خفيفة جدا وبالسيف والرمح والنبال، فكانوا يقاتلون هكذا، وكذلك بدلا من الدبابات وكذا كان الفرس والبغال وأحيانا الجمال ولم يكن أكثر من ذلك. وثانيا كان مؤونات الحرب على عهدة المقاتلين، كل واحد منهم يأتي بسلاحه ويأتي بفرسه حتى يأتي بطعامه، فكان الإمام يؤلن في الناس بالحرب والناس يأخذون سلاحهم من بيتهم ويأخذون لهم طعام لطريقهم وذهابهم وإيابهم ويشاركون في القتال، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وأكثر ما جاء في القرآن أولا جاء أموال ثم الأنفس. وأنت جاء هؤلاء الذين رجعوا إلى رسول الله ما كان لهم مال، طلبوا أن يرسلهم إلى الجهاد، ما أرسلهم لأنه لم يكن مال يزودهم به، ولذلك ترى أعينهم تفيض من الدم مما لا يجدون ما ينفقون. لأن الحرب لا بد من الإنفاق ثم الذهاب إلى الحرب. كان هكذا، فكل المؤونات كان على عهدة المقاتل. وإضافة إلى ذلك مجاهدين لم يكن لهم راتب، كانوا متطوعين في الحرب متبرعين في الحرب، لم يكونوا يأخذوا شيئا. ولكن الآن الجيوش والقوى المسلحة لهم راتب، فالمجاهدون في القديم هكذا كان. رابعا، القتال لم يكن لجمع خاص، عامة الناس كانوا يشاركون في القتال، لأن القتال لم يكن شيء تخصصي اختصاص في القتال، بل كل واحد من الناس كان يعرف كيفية القتال، بعضهم تدربوا على ذلك شيئا، جهزوا بدنهم على هذا الأمر، وبعضهم أقل. هؤلاء كانوا شجعان ولهم دور أكثر، وصار الناس كذلك كل واحد يشارك في القتال. فالمشاركة في القتال لم يكن مهنة والشغل يشتغل به الإنسان، كان عامة الناس هم المجاهدون، وهم كانوا يأخذون سلاحهم ويأتون إلى الميدان الحرب، إلى ميادين الحرب. رابعا، طبعا كان القتال من الواجبات الكفائية، عامة الناس كان عليهم أن يقاتلوا. وخامسا، المقاتلون من جانب العدو كذلك كلها كل العدو، يعني الغرية أو مثلا بني بريضة بني النذير كلهم كانوا في مقابل الإسلام وكانوا يقاتلون، أو قريش مثلا، أو هؤلاء أصفان، هؤلاء كانوا في أصل رسول الله من القبائل والعشائر، كلهم كانوا أهل القتال إلا النساء والأطفال وأحيانا رجال الدين وأحيانا بعض هؤلاء المتبتلون في شاهق كما ورد في الروايات. ولكن عامة الناس كانوا يجهزون أنفسهم ويشعرون بالمسؤولية. طبعا إذا كان بحاجة إلى عدل أكثر فأكثر، وإذا أقل فأقل، ولكن لم يكن جمع خاص مختص بالقتال والآخرون من غير القتال، بل كانوا يجعلون عن الأدوار، حتى إذا كان الحاجة إلى المقاتل أقل من العدد كانوا يجعلون ذلك في أدوار، كما صار في عهد رسول الله وعهد الخلفاء، إنما صار عدد المسلمين كثير كانوا يجعلون أدوار، أو في بعض القتال الخفيف كان رسول الله يرسل السرايا، والسرايا كان يختار كل مرة من جمع، يعني حتى يكون المشاركة للجميع. وكثيرا ما كان من كان دوره للجهاد والمشاركة في الحرب كان يستأجر الآخر لينوب عنه، يعطيه المال حتى يذهب وهو يقاتل عنه نيابة عنه وبدلا عنه. هذا كان بين الكفار كذلك نفس الشيء، الكفار والعدو عبارة عن كل من كان من في بني قريظة أو بني النذير أو قريش أو غيرهم. وخامسا وسادسا، الغنائم الحرب. غنائم الحرب كانت أشياء بسيطة جدا، سلاح السيف والرمح والنبال والفرس، وأحيانا من الأغنام كان معهم لمسألة طعام المجاهدين ما شيء من الحنطة والرز وبعض الظروف بعض الأشياء، حتى بعض مثلا أشياء ثمينة كان معهم. ولكن الآن الحرب يتم بطائرات والدبابات وقواعد الصواريخ والأجهزة الإلكترونية والذاخرات الكبيرة التي لها مليارات من القيمة، وكذلك الأسلحة المتطورة حتى الرشاشات لها قيمة كثيرة وأشياء مختلفة. في الحرب نحتاج إلى جرارات وإلى شاحنات وحفارات كبيرة، كلها أجهزة الدفاع والحرب في هذا الزمان. ولذلك أغلى أشياء يكون أسلحة، أسلحة أغلى البضائع في المجتمع، وبالمليارات يجعل خاص للحرب. فعلى ذلك كيف نحن الآن نستطيع أن نقول بذلك بينما نحن في هذا العصر؟ أولا حربنا حرب ليس حرب بين الشخص وشخص، حتى يعرف القاتل من المقتول، حتى يقول من قتل قتيلا فله سلبه. لا نعرف من قتل من المقاتل ومن المقتول. من بعيد يشتغل الرشاشات أو الحاملات أو الصواريخ ويسقط في وسط العدو، وفي جانب المقابل نفس الشيء، قلما يتفق هناك أن يكون الحرب في مقابل اثنين شخصا بشخص. حتى عندما يكون في مقابل اثنين، نعم كل واحد يختفي من وراء جدار ويرمي إلى من خفي أو ظهر رأسه فيضربه ولا يعرف من هو. فعلى ذلك يعني سيرة الحرب وكيفية الحرب اختلفت الآن من ذاك الزمان. مقاتلين الآن ليسوا عامة الناس، الجيش يقاتل، والجيش اختصاص، اختصاص يحتاج بتعاليم طويلة جدا، خصوصا المختصين في بعض الأمور، يأخذ الدكتوراه في فن معين، يحتاج إلى مسائل كثيرة علمية للقتال، ويحتاج إلى مثلا الصور الفضائية، الصورة الفضائية التي يأخذون من أغمار الصناعية. عندما نحن نرى لا نرى إلا خطوط، ولكن هناك عدة من المهندسين عندهم اختصاص، يعني من الضباط المهندسين عندهم اختصاص، يجلسون وراء الطاولات ويفسرون هذه الصور بالخطوط، هذا الخط علامة ارتفاع كذا، هذا انخفاض كذا، انهدار كذا، ويرسمون ما يرون في هذه الخطوط على أوراق أخرى، على أوراق شمعية. فعلى ذلك اختلف الأمر. الوسائل الإلكترونية، أصوات، تفسير الأصوات، تأتي أصوات وينغلب، يعني أنت تتكلم والجهاز يغلبه إلى أصوات لا مفهوم لها ويلتغتها الجهاز الآخر، وأحيانا يكون أجهزة يستطيع أن يلتغت هذه الأصوات ويفسرها، يخرج عن أصوات مبهمة إلى أصوات معلومة. يعني اختصاصات كثيرة جدا وأجهزة غالية جدا وحساسة جدا. ليس الحرب كالسابق أن يكون عامة الناس هم المشاركون في الحرب، والآن لا بد من الاختصاص. الجيوش، ملايين من الناس يعيشون في دولة وبلد، منهم مثلا مليون شخص في الجيش والقوى المسلحة، ومن هؤلاء المليون المختصين إلى درجة عالية قليلة قليلة جدا. فهل نستطيع إذا تغلبنا على جيش أن نتغلب على كل المدينة وننهب أموالهم كغنيمة نأخذ أموالهم أو لا؟ يعني هل يمكن تطبيق ما كان في السابق على هذا الوضع المعاصر؟ بينما نرى أن أولا المقاتلون هم المرذفون بالخصوصيات الآن، المقاتل هو يأخذ الراتب، يتغاضى الراتب، ولعل راتبه أحسن من الآخرين. مضافا إلى الرواتب يتحمل الحكومة أو تتحمل الحكومة لهم مزايا معينة، التأمين الصحي، التأمين للتقاعد، التأمين للعائلة بعد الموت وما شابه ذلك، ولم يكن سابقا هكذا. هل في هذا العصر علينا أن نوزع الأموال إلى المقاتلين بينما هم موظفين ويأخذون الراتب ولهم مزايا كثيرة في هذا الأمر؟ مؤونات الحرب، في القديم كان مؤونات الحرب على المقاتلين، ولكن مؤونات الحرب الغالية جدا على الحكومة وعلى الإمام، سواء من الأسلحة، الأسلحة الغالية جدا، وسائر الأجهزة التي يستفيدون منها لحمل المقاتلين. حتى حمل المقاتلين ليس بسيارات عادية، أحيانا يحتاج إلى المدرعات، إلى مروحيات، طائرات المروحية وإلى غيرها، وطائرات وأشياء كلها على عهدة الحكومة والدولة، يعني على عهدة الإمام على تعبيرنا. حتى طعام المقاتلين، المقاتلين طعامهم كذلك على عهدة الحكومة وليس على عليهم. مضافا إلى طبعا إذا أردنا أن نقول كذلك لابد الغنيمة يشمل السلاح وكل شيء، لابد أن نقسم طائرات ودبابات وقذائف الحاضنات وقاعدة الصواريخ وكل هذه الأجهزة نقسم على المجاهدين، كل واحد يأخذ جاس. هل يمكن أن نقول بذلك؟ وكيف نجعل الغنيمة، هل الغنيمة تشمل كل ما كان في بلد يعني بلد العدو كما كان في القديم؟ بينما الآن عامة الناس العدو كذلك إذا دخل له في الحرب، وكثير من الناس إما هم يعني يختارون انهياز من الأمر لا دخل لهم، وإما هم مخالفون أحيانا، كثير منهم معارضون، كثير من الحكومات الناس لا يرضون به. أن صدام قاتل الجمهورية الإسلامية، هجم على الجمهورية الإسلامية، ولكن عامة أهل العراق لا يريدون ذلك، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا بشيء خوفا من طرش هذا الرجل الخبيث. فعلى ذلك هل نستطيع أن نقول أن مثلا الدولة المظلومة التي تغلب على الدولة الظالمة كل أموال البلد والإغارات كلها تعود إلى المنتصر وإلى الغالب إذا كان مسلما والآخر لم يكن مسلما؟ هل يشمل هذا كله ونستطيع أن نقول بذلك أو لا؟ فما هو المخرج من هذا البيع؟ هل المعامل الكبيرة التي الآن يوجد المناجم كلها تعود إلى الدولة الغالبة إذا كانت الدولة الغالبة مسلمة؟ يعني نحن نقاتل مع دولة غير مسلم، ثم بعدما تغلبنا نأخذ كل أموالهم ونحتل أراضيهم ونأخذ جميع منتفعاتهم ومنتجعاتهم وأراضيهم وإغاراتهم وكلها، وتصبح هذه الأرض أرض محروقة أو لا؟ ليس هكذا. كيف نتعامل في هذا العصر بالنسبة إلى تطبيق أحكام الغنائم والحروب التي تقام الآن؟ طبعا نحن إلى الآن كان بحثنا في هذا الركن، يعني هذا الركن الثاني الذي من أركان الأربعة التي جعله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، صاحب الشرائع رضوان الله عليه، نحن انتهينا من الركن الثاني. وفي القسم الأخير من الركن الثاني كان بحثنا حول الغنائم، وأنا كلامنا بس في الغنائم. هل في الغنائم ماذا نفعل؟ وعلى حسب الأدلة التي أمامنا كيف نستطيع أن نخرج من هذه المعركة؟ وطبعا في هذا الأمر عندنا كان يعني مبنى اخترناه قبل أوائل بحثنا، تقريبا طال بيان المبنى أكثر من 3 أشهر، وهو أننا قلنا أن القتال لا يجوز في الشارع إلا للمحارب، قتال المحارب وليس قتال المشرك أو الكافر. المشرك بما أنه مشرك لا يقاتل، والكافر بما أنه كافر لا يقاتل. بينما المشهور من فقهائنا مجرد كونه مشركا يجوز قتاله. القتال الابتدائي طبعا بعض فقهائنا يقول القتال الابتدائي خاص بالإمام بالمعصوم، ولذلك في أصل الغيبة ما عندنا هذا القتال. وبعضهم يقول لا، أعم من الإمام بالأصالة أو الإمام بالنيابة. ونحن قلنا لا، الإمام بالأصالة طبعا نحن أغل أن نعين وظيفة المعصوم عليه السلام، ولكن ما نستفيد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أنه لم يشرع في الإسلام قتال ابتدائي بأن نقاتل الآخر لأنه غير مقتنئ بالله تبارك وتعالى وبرسوله لأنه مشرك، وإنما القتال على الذي يقاتلنا أو يفسد علينا يفتتن فينا أو في غيرنا وهم المظلومون ويستنجدوننا. هذا الذي اخترنا مبنى. إذا طبعا لابد دراسة الموضوع على هذا المبنى الذي اخترناه وعلى مبنى القوم كذلك، يعني على مبنى المشهور من أن يجوز قتال مشرك بما أنه مشرك، يعني قتاله مثلا هند أكثر هند بما أنه مليار ومائتين وخمسين مليون نسمة هند، مليون مليار منهم ليسوا مسلمين وليسوا طبعا ليسوا مسلمين، وهم بوذيين أو هندوس أو يابان مثلا، اللغات الكل يابان إلا من شذ منهم من المسلمين، وصين يعني في عالمنا المعاصر اللغات ما يغرو من مثلا 3 أو 4 مليارات من الناس. فإذا قلنا ذلك فماذا نعمل؟ طبعا أنا كلا المبنيين إن شاء الله لابد من دراسة هذا الموضوع بمقدار ما يسعني الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.